إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى مدح العلم وأهله وحث عباده على طلبه والتزود منه، فالعلم من أفضل الأعمال الصالحة. ولأجل ذلك جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد منه، فقال تعالى: وقل رب زدني علما. قال ابن القيم رحمه الله: وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه. وجعل الله الرفعة لطالب العلم في الدارين، قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الرفعة في الدنيا بسمو المنزلة وعلو الشأن بين الناس، ورفعة الآخرة في درجات الجنة. روى أحمد ومسلم أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وهو اسم موضع في المدينة، وكان عمر قد استعمله على مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: وما ابن أبزة؟ قال: رجل من موالينا، والمولى هو العبد الذي أعتق. فقال عمر مستنكرا: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ومما ورد من الأخبار في رفعة العالم على غيره في الدنيا ما ذكر في كتاب وفيات الأعيان، أنه قدم هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى الرقة، فانجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى من علماء السلف، وتقطعت النعال وارتفعت الغبار، فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برجها، فلما رأت الناس قالت: ما هذا؟ قالوا: عالم أهل خراسان قدم الرقة يقال له عبد الله بن المبارك. فقالت: هذا والله الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان. وهذا العلم إخواني الأفاضل لا يتحصل إلا بطلبه وتعلمه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتق الشر يوقه. ففي طلب العلم شرف كبير وأجر عظيم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم. وهذا نبي الله موسى عليه السلام، لم يمنعه مقامه في النبوة والرسالة من طلب العلم. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل، إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه، فرحل إليه، ولما لقيه قال له في أدب: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو كان أحد يكتفي من العلم لاكتفى منه موسى عليه السلام لما قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ومن طرق طلب العلم وتحصيله القراءة من الكتب، فالقراءة هي الطريق الموصلة إلى اكتساب العلوم والتزود من المعارف، وقد حازت في الإسلام منازل الشرف العظيمة ونالت مراتب الفضل الجليلة، فكان الأمر بالقراءة هو البداية لرسالة الإسلام والكلمة الأولى التي نزل بها القرآن، كما قال سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأعظم أنواع القراءة النافعة تلاوة آيات القرآن وتدبرها، فإذا قرأ المسلم القرآن الكريم مخلصا في ذلك لله حظي بالثواب العظيم وارتفعت منزلته في جنات النعيم. قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك أي في الجنة عند آخر آية تقرأها. وقد أثنى الله عز وجل في كتابه على من يقرأ هذا الكتاب العظيم ووعده بالأجر العظيم، فقال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والمسلم لا يمل ولا يشبع من تلاوة كتاب ربه سبحانه، لأنه يهديه للتي هي أقوم، فبه حياة قلبه ونجاته في الدارين. قال ابن القيم رحمه الله: فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن، ولا يتغذى إلا بحقائقه، ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يطهره الله تعالى فإنه يتغذى من الأغذية الفاسدة التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة. وأفضل التلاوة ما رافقها تدبر وتفكر في المعاني. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال ابن القيم رحمه الله في بيان فضيلة القراءة بتدبر: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. انتهى كلامه. ومما يعين على التدبر للمعاني قراءة كتب تفسير القرآن، فهي تكشف المعاني وتجلي المقاصد الربانية في آياته ومعانيه، وتطلع القارئ على فوائد القصص القرآنية. فأقبلوا يا رعاكم الله على قراءة كتاب ربكم وتعلموا معانيه، تكونوا من أهل الخير والفلاح في الدارين. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، مما يعتني المسلم بقراءته كذلك ما ثبت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر في شروح كتب الحديث وبيان الأحكام التي تستفاد منه. ومما يعتني المسلم بقراءته أيضًا كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة والعلماء والصالحين وأقوالهم لما فيها من الدروس والعبر. قيل لابن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، لو خرجت فجلست مع أصحابك. قال: إني إذا كنت في المنزل جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قراءة الكتب التي تتضمن سيرهم وأقوالهم. وإننا اليوم نعاني من ابتعاد المسلمين عامة والمثقفين خاصة عن تعلم وقراءة سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة من بعده. وهذا من العيب والجهل الذي لا يعذر صاحبه، إذ كيف يجهلون سيرة من جعلهم الله سببا لخروجهم من الضلال إلى الهدى ومن الظلام إلى النور. وقد أدرك سلفنا رحمهم الله تعالى أهمية العلم، فشمروا عن ساعد الجد في تحصيل العلوم النافعة قراءة وكتابة. ومن سيرهم في ذلك ما ذكر عن الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله أنه كان يمشي وفي يده جزء يطالعه، وكان العلامة النحوي أبو بكر محمد بن أحمد الخياط يقرأ جميع أوقاته حتى في الطريق، بل ربما سقط في حفرة أو خبطته دابة. وكان ابن الجوزي لا يضيع من زمانه شيئا، فقال رحمه الله: لو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب. وهذا الإمام ابن القيم رحمه الله ألف كتابه المشهور زاد المعاد في هدي خير العباد وهو على سفر. ومعلوم لنا جميعا تلك المشقة التي كان الأولون يعانون منها في أسفارهم، وكانوا رحمهم الله يفرحون باقتناء الكتب ومطالعتها. يقول ابن الجوزي: وإني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز. فانظروا كيف أثمرت قراءتهم علما نافعا وجهدا رائعا سجلوه في كتبهم ومصنفاتهم ومؤلفاتهم. أيها المؤمنون، لقد اشتغل بعض المثقفين بالقراءة، ولكن في الحقيقة لا تسمن ولا تغني شيئا. إما قراءة للصحف والمجلات أو الروايات والقصص المترجمة، أو متابعة ما يكتب في المنتديات وشبكات التواصل الاجتماعي وغير ذلك. وهذا قد تحصل منه فائدة، ولكنها ليست هي المرجوة، بل لابد أن تكون قراءتك أيها المسلم انتقائية، فتنتقي ما تقرأه كما تنتقي أطايب الطعام. عباد الله، لأجل أهمية القراءة أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله أكبر مشروع عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي بعنوان تحدي القراءة العربي، يهدف إلى إبراز جيل متفوق في مجال الاطلاع والقراءة والمعرفة. فما أجمل أن نغرس في نفوس أبنائنا وطلابنا الرغبة في القراءة والمطالعة، ففي ذلك غرس لأسس التقدم والتفوق العلمي والحضاري لبلداننا، وبناء أجيال محبة للقراءة شغوفة بالبحث والاطلاع. فاجتهدوا عباد الله في الإقبال على قراءة كل علم مفيد، وشجعوا أبناءكم على مطالعة كل نافع وجديد، وتخصيص ساعات يومية وأوقات أسبوعية للقراءة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر جنودنا يا رب العالمين على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على الخوارج المارقين يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أجدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم ويسر لمن حج هذا العام حجه يا رب العالمين، اللهم وردهم إلى بلدانهم سالمين غانمين بالأجر والثواب يا الله. اللهم كل من أراد حجاج المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم جنودنا الذين أفضوا إلى ما قدموا في معاركهم ضد عدوهم، اللهم احشرهم مع الشهداء وارفع درجتهم في جناتك يا رب العالمين. أقول هذا القول وأقم الصلاة.